قال وحدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان. حدثنا القعنبي عن مالك ابن أنس رضي الله تعالى رحمه الله عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أقرأ السند مرة أخرى، القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، هذا يسمى مرسل. عطاء بن يسار لم يدرك النبي ولم يلق النبي، فكيف يقول إن رسول الله قال؟ ما لقي رسول الله، ما اجتمع به، ما تلقى منه. عطاء بن يسار تابعي وليس بصحابي، فكيف يروي التابعي عن رسول الله؟ قالوا هنا سقط، السقط صحابي، وهذا الصحابي هو أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، لكن علماء الحديث لا يقبلون هذه الرواية ويتوقفون ويقولون الحديث مرسل. إذا علم الصحابي الذي سقط على العين والرأس، ما علم الصحابي الذي سقط في الرواية طرحنا الحديث ولم نقبل. عطاء بن يسار تابعي يروي عن صحابي، الصحابي يروي عن رسول الله، ولو روى التابعي عن رسول الله نحن نعلم علم اليقين أن عطاء بن يسار لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد وقع سقط. ولذا تجدون أهل العلم أي علماء الحديث يتتبعون الروايات، من الذي سقط من الصحابي؟ ها هنا من هو عطاء بن يسار يروي عن من؟ إذا علموا أنه يروي عن زيد وجاءت رواية أخرى أنه روى هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري أو روى هذا الحديث عن أي صحابي، على الرأس والعين. إذا لم يعلم توقفوا عن الحديث. إذن ما هو المرسل؟ ونحن طلاب علم نقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرسل إذا قيل عند علماء الحديث هذا حديث مرسل، يعني أن الصحابي سقط. ولذا قال صاحب البيقونية ومرسل منه الصحابي سقط. الحديث المرسل الذي سقط منه الصحابي. الإمام مالك العلم الأشم الكبير روى هذا الحديث مرسلا، وإذا ما روي مرسلا يعني سقط الصحابي، لا بد أن يتحرى ويبحث. فإذا علم من الصحابي الذي روى شريطة أن يكون من جهة أخرى يقبل الحديث، هذا الحديث مقبول لأنه علم أن عطاء ابن يسار روى هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري. سقط أبو سعيد جاء في روايات أخرى أو في طرق أخرى عن أبي سعيد الخدري. ومرسل منه الصحابي سقط، ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط، وقل غريب ما روى راو فقط. حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن يتحرى ويتأكد من النقلة الذين رووه، ولا يقبل الحديث إذا كان السند منقطعا. ومعنى منقطع يعني سقط فيه راوي. وبالمثال يظهر الحال، يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجال رجال المتن رجال الطريق يحيى ابن يحيى الليثي عن مالك بن أنس عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سقط الصحابي الذي يروي عن النبي قيل لهذا مرسل، والمرسل من أنواع الضعيف، لا بد أن نعرف من هذا الصحابي. الصحابة معلومون، ألف أهل العلم كتب لبيان أسماء الصحابة، من اسمه أحمد، من يبدأ بحرف الألف، الباء، التاء، إلى آخره. وأشهر كتاب في هذا الباب كتاب العلامة ابن حجر العسقلاني رحمه الله، تكلم على عدد كبير من أصحاب رسول الله. وكذلك ابن عبد البر في كتاب سمام الاستيعاب في معرفة الأصحاب. وكذلك يوجد بين أيدينا كتاب آخر في أسماء الصحابة، أسد الغابة، أسد الغابة في من في أسماء الصحابة، موسوعة في 5 مجلدات، الإصابة في 4 مجلدات كبار أكبر من هذا. أردت أن تعرف اسم صحابي، ترجمة صحابي، عدت إلى هذه الكتب إن شاء الله تعالى، ووقفت على ما ذكروا، أي ما ذكر أهل العلم في شأن هؤلاء الصحابة، موسوعة. أينبغي أن نعرف الصحابة؟ الجواب نعم. إذا لم نعرف الصحابة نعرف من؟ نعرف شكسبير، افلاطون، نعرف من؟ نعرف أصحاب النبي محمد الذين عاشوا معه وعاشروه وتلقوا عنه، ونتقرب إلى الله جل وعلا بحبهم، ونتقرب إلى الله جل وعلا بمعرفة أحوالهم وأخبارهم. هم الذين نقلوا لنا كتاب الله، وهم الذين نقلوا لنا سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ووالله الذي رفع السماء بغير عمد، إنما في معرفة أخبارهم والوقوف على أحوالهم سعادة وخير، ومحبة الصالحين خير. ومن أصلح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أطهر، ومن أكرم؟ أولئك القوم الذين رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه. ولا أريد أن أطيل الكلام في هذه النقطة. الناس يتنافسون ويتسابقون في معرفة رجال الغرب والشرق، ومعرفة علماء الفضاء، وعلماء الاجتماع، وعلماء الذرة، وعلماء وعلماء يعرفون هذا، ويتباهون ويفتخرون بأننا عرفنا فلان وفلان. ونحن المسلمين نفتخر بمعرفة أصحاب نبينا الذين نقلوا لنا كتاب الله، ولعل الله تعالى يجعل فينا البركة التي جعلها فيهم. والخلاصة، سقط الصحابي، الحديث موقوف، لا مرسل، لا يمكن أن يقبل إلا إذا علم الساقط. وكل المراسيل ضعيفة إلا مراسيل سعيد بن المسيب، هذا ما اتفق عليه علماء الحديث. أما المنقطع، هذا السند يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو سقط مالك أو سقط نافع يقال لهذا منقطع، الطريق قد انقطع، سواء كان الانقطاع من أول السند، من وسط السند، من آخر السند غير الصحابي. إذا كان الانقطاع السقوط من طريق صحابي قيل لهذا الحديث مرسل، لكن إذا كان تابعي منقطع، تابع تابعي منقطع، من أول السند منقطع. المنقطع من أنواع الضعيف، إذا قيل هذا حديث منقطع دعه ولا يقبل، بل نطلب حديثا لم ينقطع. كل هذا التحري لئلا ينسب ولئلا يقال عن رسول الله شيء لم يقله، لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام شرع وهدي، فهل نأخذ شرعنا بطريق ضعيف؟ لا يجوز. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، لأن الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام يؤدي إلى أن هذا الكذب شرع الله، وأن هذا الكذب دين الله. ولهذا قيض الله جل وعلا لهذه الأمة علماء جهابذ، هؤلاء أفنوا حياتهم في خدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنقطع، المرسل، المرفوع، المرفوع يقال هذا حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. معنى حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه قد ذكر فيه اسم رسول الله أو قول رسول الله أو فعل رسول الله أو تقرير رسول الله، المهم أنه قد جاء في هذا الخبر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يقال له مرفوع. ولذا قال صاحب البيقونية: وما أضيف للنبي المرفوع، وما أضيف للنبي، أنا هذا حديث بين يدي عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله، هذا مرفوع لمجرد ذكر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لكن مجرد ذكر النبي في الحديث أيدل على أنه صحيح؟ لا. أيدل على أنه ضعيف؟ لا. وإنما يكون الضعف والصحة بتتبع السند والوقوف على الرواة وعلى ما قال أهل العلم، تكلموا على هذا الراوي أنه وضاع، أنه كذاب، أنه سيء الحفظ، أنه لين الحديث، أنه مضطرب، أنه عند ذلك يقال في هذا الحديث: الحديث صحيح، حسن، ضعيف، هذا الحديث مردود، لين، منكر، شاذ. والله خدموا كلام رسول الله. وأنا ألف وأدور لبيان أن ما نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يجب التحري فيه، لأنه إذا لم يتحرى وكل من قال قال رسول الله قلنا قال، عند ذلك هذه الملة هذه الشريعة تمتلئ بالكذب والافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا يعلم أن هذا الدين الذي جاء به سيد المرسلين قد تلاعب فيه المتلاعبون. ولهذا قيد الله جل وعلا هؤلاء العلماء الذين خدموا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت لكم غير ما مر أن الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمة الله تعالى عليه صح عنه أنه قال إنه أدرك 70 من أهل المدينة وفي هذا المسجد يستندون إلى هذه السواري، ولو أن أحدهم رفع يديه يسأل الله جل وعلا أن ينزل المطر نزل لصلاحهم وتقواهم، لكن الإمام مالك يقول لم أرم عن واحد منهم. صلاح تقوى، يعتقدون أن الناس مثلهم وأنه لا يوجد من يكذب على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا الغرض قال الإمام مالك أنا لا أروي عن هؤلاء، يروى عن الثقة العدل الضابط الحافظ الخريط الذي يعرف أن هذا صادق أن هذا كاذب وما إلى ذلك. كل هذا لئلا ينسب إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه شيء لم يقل، ولئلا نقول قال رسول الله ونكذب، فإن كذبا على النبي عليه الصلاة والسلام ليس ككذب على أحد، فمن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولذا ألف العلماء كتب معلومة مشهورة تسمى بكتب الموضوعات، الكتب التي يذكر فيها الأحاديث المكذوبة على رسول الله، جمعوها اهتموا بها ليبينوا للأجيال أن هذا الكلام ما قاله رسول الله، فيه فلان وضاع، فيه فلان كذاب، فيه فلان سيء الحفظ، فيه فلان لين الحديث، فلان منكر الحديث، وبالمثال يظهر الحال وبالمثال يظهر الحال. أحاديث وضعت في الفالوذج، في الباذنجان الأسود، أحاديث وضعت في اللعب بالحمام، أتي بحمام عند خليفة من الخلفاء وإذا به يلعب بالحمام، فجاء هذا الكذاب وروى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في اللعب بالحمام كذا وكذا وكذا، وهو كذاب. ولهذا قيض الله جل وعلا علماء بينوا لنا الموضوع الضعيف الحسن إلى آخر ذلك. إذن هذا الحديث الذي قرأت مرسل، ما معنى مرسل؟ يعني سقط منه الصحابي، ومرسل منه الصحابي سقط. إذا سقط الصحابي نتتبع كيف عطاء يروي أن رسول الله قال، عطاء ليس بصحابي، وقد علمنا أن الصحابي من لقي رسول الله وهو مؤمن، فعطاء أقل درجة ليس بصحابي أدرك النبي. تتبعوا ووجدوا أن الرواية موصولة إلى أبي سعيد أن النبي قال، هذه رواية الإمام مالك. حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا ماذا يصنع؟ شك. لو استيقنت أنها ثلاث أتيت بالرابعة، لكن أنا شاك لا أدري ثلاثة أم أربع، إذن أنت قد أيقنت أنها ثلاثا، هات الرابعة. في الأولى أنا ما تيقن، أنا متيقن أنها ثلاث لست بشاك، آتي بالركعة الرابعة ولا شيء علي. ولكن عندما أبقى على الشك أنا موقن بأنني صليت ثلاث، لكن هل صليت الرابعة أم لا شكي فيها، أقوم وآتي بالركعة الرابعة وأسجد إن شاء الله تعالى سجدتين. قال في الرواية: فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، يعني بعدما أتيت بالركعة الرابعة ركعت رفعت سجدت السجدة الأولى الثانية تشهدت، قبل أن أسلم آتي بسجدة أرفع سجدة أسلم. لأن ورد في الحديث: فإن كان صلى ثلاثا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان، يعني نرغم نضع أنف الشيطان في الرغام. الرغام التراب، هذا الشيطان عليه لعائن الله يأتينا عندما نكبر، يأتي عندما ينادي المنادي للأذان يدبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وله ضراط، الشيطان يضرط لئلا يسمع صوت المؤذن، لأن صوت المؤذن من سمعه شهد له يوم القيامة. فهل يشهد الشيطان يريد أن يشهد للمؤذنين؟ لا، ولذا يحدث هذا الصوت لئلا يسمع النداء ويشهد. انتهى الأذان أقبل، إذا أقيمت الصلاة أدبر، إذا شرع الإمام في القراءة أتى إلينا: أذكر كذا أذكر كذا، حتى يوقع المرء في الشك أصلى ثلاثا أربعا إلى آخره. ولعل المرء يتذكر ما كان يعمل في الصبا عندما يدخل في الصلاة، أو يتذكر ما جرى بينه وبين زوجه، ما جرى بينه وبين صديقه، ما جرى بينه وبين رئيس العمل، اليوم جرى كذا وحصل كذا وقال لي كذا وقلت كذا أساءني ووقع ووقع، يسلم الإمام وأنا لا أدري من صلاتي شيئا، وهذا من عمل الشيطان عليه لعائن الله. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا هذا البلسم، أعطانا هذا العلاج الناجع: إذا صلى شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليبني على ما استيقن، استيقنت أنني صليت ثلاث آتي بالرابعة وأسجد سجود السهو. متى وقت سجود السهو؟ وقت سجود السهو في هذه الحالة قبل السلام. من العلماء من قال بعد السلام، من العلماء من قال السجود بعد السلام في هذه الحالة، مستدلا بحديث عبد الله بن مسعود. وقد تقدم لنا في حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وسلم، وبعد ذلك لما ذكر ونبه عاد وصلى الركعتين وسجد بعد السلام. هذه قضية وهذه قضية، هذه حالة وتلك حالة، وهذا أمر لم ينسخ. ولذا ذهب جماعة من أهل العلم ومنهم الإمام أحمد بن حنبل أن القضايا التي وقعت وحدثت للنبي عليه الصلاة والسلام إذا وقعت علينا نحن نفعل كما فعل النبي، لا ننظر إلى قبل وبعد، وإنما شابهت الحالة التي أنا وقعت فيها الآن حالة وقع فيها رسول الله، الهدي، العمل، الشرع، ما فعل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك الأحوال الأخرى وقع فيها خلاف أيضا، إن كان نقص قبل السلام، إن كانت زيادة بعد السلام. الإمام أبو حنيفة قال لا، كل نقص وقع بعد السلام. وعلى أي حال، الأحاديث التي وردت في باب السهو منها الضعيف منها الصحيح، ومن الأحاديث الصحيحة الحديث الذي بين أيدينا هذا، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: فإن كانت الركعة التي صلى خامسة، يعني في الحقيقة عند الله في علم الله نحن لا نعلم، شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان، كأننا أرغمنا أنف الشيطان في التراب، أنت تأتي تسول، وأنت تأتي عليك لعين الله، تريد أن توقعنا في الشك، نحن لا نطيعك، نخالف ونفعل ما دعانا إليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الشيطان يأتي للمرء في الطهارة، يأتي للمرء في الوضوء، يأتي للعبد في أحوال حتى يقع في الوسواس. شيطان يسمى الولهان، وشيطان يسمى الخنزب، والشياطين كثر ولهم أسماء، وهم من بني الجان، وبنو الجان خلق من خلق الله، خلقهم الله تعالى من نار. هؤلاء الشياطين أو بني الجان يتشكلون، يتلونون، يأتي على صورة إنسان، يأتي على صورة كلب، يأتي على صورة هر، يأتي على صورة بشعة مخيفة، يأتي على صورته الحقيقية، لكن إذا تشكل وأتى بصورة إنسان أو بصورة كلب وترك الخلقة التي خلقه الله تعالى عليها، نستطيع أن نتمكن منه. كالشيطان الذي أتى أبا هريرة، قبض عليه أبو هريرة لما أتى يسرق في الليلة الأولى، في الثانية، في الثالثة، عندما علم أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه لابد أن يأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، احتال بحيلة. هذه الحيلة هو يعرف أن أبا هريرة يحب العلم، فعرض عليه وقال، بعدما قال: أنا مسكين وأنا فقير وأنا ذو عيال، اتركني أنا أعلمك دعاء، هذا الدعاء إذا ذكرته صباحا لا يزال عليك حافظ من الله تعالى حتى تمسي، وإذا ذكرته مساء لا يزال عليك حافظ من الله تعالى حتى تصبح. علم، فائدة. علمه وتركه، علمه آية الكرسي، إذا قرأت آية الكرسي صباحا أو مساء أنت في كنف الله وحفظه. تركه أبو هريرة وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، إنه قال لي كيت وكيت، يعلمني دعاء، هذا الدعاء صفته كذا. قال: كذا صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. الذي قاله صدق حق، ولكن من داب الشيطان الكذب، عليه لعائن الله، لأنه علم أنه لو لم يحتل عليك بهذه الحيلة أتيت به، يقبض يربطه، تغير تلون عن شكله. النبي يصلي في موصلاه وإذا بالشيطان أتى إليه ومعه شعلة من النار يريد أن يحرق النبي صلوات الله وسلامه عليه. فتقدم النبي في صلاته هم بأن يقبض عليه وهو يصلي، ولكنه تركه. فلما فرغ النبي من صلاته قال له الصحابة: يا رسول الله، رأيناك صنعت شيئا لم تكن تصنعه من قبل. قال: الشيطان أتاني وبيدي شعلة وكذا وكذا، لكنني تذكرت دعوة نبي الله سليمان، وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فتركته، ولولا هذا لربطه النبي عليه الصلاة والسلام بسارية من سوار المسجد. هكذا قال رسول الله. هذا يدلنا على أن الجن، على أن الشيطان إذا خرج من وضعه الحقيقي الذي خلقه الله عليه تلون بأي شيء يمكن أن نقبض عليه. إذن يا أخي لا تستغرب من هذه الأحاديث، الشيطان يأتي، الشيطان يدبر، الشيطان يضرب، الشيطان يأكل، الشيطان يشرب، الشيطان ينكح. إذا دخلت بابك سميت الله دخلت، أوصدت الباب خرج الشيطان، وضع الطعام أكلت سميت الله لا ينال شيء. هكذا قال رسول الله، يحرم من الطعام ويحرم من المبيت. دخلت الدار ما سميت الله تعالى، وضع الطعام ما سميت الله تعالى، أكل الشيطان معي. وكما تعلمون جاء في الحديث أن من أتى أهله يعني زوجه وقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، إن أراد الله أن يكون من هذا الوقاع ولد لا يسلط عليه الشيطان. ولكن لما كان الحال من كثير منا يأتي أهله كما يأتي العير، لا تسمية ولا تأدب بالآداب الشرعية التي أدبنا بها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. المرء عند الجماع عندما يأتي أهله له أدب، عندما يأتي أهله قبل أن يأتي بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. المرء عندما يأتي أهله لا يتجرد ويتعرى كما يتعرى العير. النبي ذم هذا الأمر، وإنما عليه أن يضع على نفسه، يضع على أهله شيء من الثياب. الله جل وعلا أحق أن يستحيا منه، ملائكة الله جل وعلا يستحى منها. إن حصل شيء أراد الله أن يكون ولد لا يسلط الشيطان عليه. هكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.